فلو اغتسلت للإحرام وقبل أن تنوي أردت أن تتطيب هل يجوز لك أو لا يجوز؟ وجهان. قال بعض العلماء: من اغتسل للإحرام لا يضع الطيب إلى أن يتحلل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وقال بعض العلماء: إذا اغتسل يجوز له أن يتطيب في بدنه وأن يشم الطيب ما لم يحرم. واستدل الذين قالوا بجواز ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث صحيح، تقول فيه: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله قبل حرمه، أي بعد اغتساله وقبل إحرامه، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد رميه وتحلله عليه الصلاة والسلام وقبل أن يطوف طواف الإحرام. هذا حديث من المؤمن عائشة وهو أصح القولين. ولكن هنا إشكال: لو أنك اغتسلت وتطيب، فإنه حينئذ الطيب أصلا يمنع الإنسان سواء كان في البدن أو في الثياب. ولذلك لو كان الإنسان أخذ إحرامه ووضعه على البخور وبخر إحرامه ثم لبس هذا الإحرام لزمته الشديد، لأنه قد مسه بالطيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي كان على ثيابه أثر الطيب: قال اغسل عنك أثر الطيب. فدل على أن الأثر مؤثر وأن وجود الأثر يؤثر. لكن الإشكال أننا لو أجزنا لك أن تتطيب بعد الغسل وقبل الإحرام، فإنك إذا لبست الإحرام ستعلق الرائحة، ستعلق الرائحة. وبناء على ذلك إذا تطيبت بالعود مثلا، وضع الإنسان في إبطيه وصدره العود ثم وضع الإحرام، فعلق إن ذهبت مادة العود بحيث بقيت الرائحة وعلقت، فهذا حالة. الحالة الثانية أن تعلق مادة العود بحيث ترى الحمرة وصفرة الطيب في الإحرام، فحينئذ يلزمك غسلها. إذا بقيت في الإحرام، إذا ظهرت على الإحرام يلزمك غسلها، إنما رخص لك فيما قبل الإحرام أن يكون في بدنك وهذا في ثيابك، كما لو طيبت الإحرام بنفسك. فيستوي أن تكون مطيبا بالوضع أو يكون مطيبا بالقصد. وعلى هذا بعض الإخوة أصلحهم الله عن حسن نية يتطيب ثم يضع الإحرام مباشرة، فتعلق مادة الطيب في الإحرام، فكونك لو شممت إحرامه لوجدت أثر الطيب ولونه، رائحة الطيب ولونه، وهذا يؤثر. فلينبغي عليه غسل الطيب بقوله عليه السلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. فهذا نص يدل على أن الإحرام لو مسه الطيب لا يجوز. لكن لو علقت فيه الرائحة، هذا إشكال. لو بقيت رائحة الإحرام رائحة العود أو الورد، قالوا إذا كان لابسا للإحرام حتى انتهى من عمرته وحده لا إشكال. لكن لو نزع إحرامه وأراد أن يلبسه ثانية لزمته الفدية. تفرقوا بين الاستدامة وبين الابتداء، فقالوا لأنه إذا لبسه على حاله وعلقت فيه الرائحة كانت تبعا بإذن الشرع، لكونه تطيب عليه الصلاة والسلام بعد اغتساله. لكن لو جاء ونزعه لنوم أراد أن ينام، فنزع الرداء وأخذ البطانية مثلا والتحف بها، ثم لما قام جاء يلبس الرداء قد لبس مطيبا، وبناء على ذلك قالوا إنه يفرق بين الاستدامة وبين الابتداء. هذا حاصل ما يقال في الطيب. لكن هنا مسائل من تفريعات الفقهاء، نفصل ولا ننفي؟ نفصل. ما رأيكم لو كان الطيب يؤكل أو كان دهنا يدهن به الشعر؟ الآن مثلا الطيب تعرفون قلنا أنه محظور، كونه محظور في ظاهر البدن لا إشكال. وهنا ننبه على أن الصابون والشامبو كله يعتبر محظورات الإحرام، وأنا قلت أن ننبه بأشياء موجودة حتى يكون طالب العلم أوعى. الصابون مطيب، إذا كان من الصابون الذي له رائحة وطيب يحرم على المحرم بحج العمرة أن يغتسل به لأنه مطيب، والطيب محظور عليه أن يترفه به، والنص فيه واضح وهذا بالإجماع. لكن لو كان من الصابون الزيتي الذي لا رائحة له يتزله أن يغسل به يديه ولا حرج، هذا بالنسبة للصابون. أما الشامبو لو أراد أن يغسل به بدنه لا يجوز إذا كان مطيبا، والغالب في أن فيه الطيب، وبناء ذلك لا يغتسل بشيء فيه الطيب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محرم قال: لا تمسوه بطيب، اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب. لكن السؤال الآن: لو كان الطيب في الطعام، الزعفران يمكن أن يوضع في القهوة، ويمكن أن يوضع مثلا في الطعام بعض الأبهراء التي لها من الطيب، إن كان توضع في الطيب يوضع شيء من الورد أو شيء من الأدهان المطيبة في الطعام. فما حكم الطعام الذي فيه طيب؟ الطعام الذي فيه طيب على قسمين، إما أن يكون طعاما قد استنفذ رائحة الطيب حتى انتزج وذهبت رائحته في الطعام، هذا يجوز أكله، قد يكون بقول الجماهير أنك لو طبخت الزعفران في طعام وذهبت رائحة الزعفران بحيث لو أكلت الطعام لم تجدها، قد يكون قولا واحدا لأنه خرج عن كونه زعفرانا وعن كونه طيبا إلى مادة مستهلكة، ولذلك يعتبر تابعا لغيره، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. الحالة الثانية أن يكون رائحة الزعفران أو أثر الزعفران موجودة. فللعلماء قولان، الحنفية والمالكية على أنك إذا طبخت الطيب جاز لك أكله، والشافعية والحنابل على أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وهذا طيب، ولأنه إذا أراد أن يأكل فقد مس الطيبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم بالطيب، وبناء على ذلك لا إشكال في كونه مؤثرا. فلو وضع في القهوة لا يشربه، لا يشربه، لأن في كحله الاتفاق والترفه بالطيب الذي نهي عنه. بقيت مسألة ثانية، الدهان. تعرفون أن الأدهن والزيوت تنقسم إلى قسمين، زيوت فيها طيب وزيوت لا طيب فيها. الزيوت التي فيها الطيب، مثلا عندك بعض الزيوت تكون من الورد فيها رائحة الورد، أو يكون فيها رائحة أي طيب آخر من الأطيبة، فهل يجوز لك أن تدهن بهذا الزيت سواء تدهن به الرأس أو تدهن به الجسد؟ الجواب، إذا كان في الدهن طيب فقول جماهير العلماء أنه لا يجوز لك أن تدهن به، لا في الرأس ولا في سائر البدن ولو عضوا من أعضاء البدن، لأنه مس للطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يمس بالطيب. وعلى هذا جماهير العلماء من الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة والظاهرية، فإن داود الظاهر رحمه الله عليه يرى أن الدهن الذي فيه الطيب كالطيب بنفسه. أما لو أن هذا الدهن لا طيب فيه في زيت الزيتون والسمن، جاءك محرم وقال لك أنت قرأت محظورات الإحرام، أفتني فقد دهنت نفسي بزيت الزيتون، هل يجوز لي ذلك وأنا محرم؟ هل يجوز لي أو لا يجوز؟ الزيت غير المطيب يقع في موضعين، إما أن يقع في الرأس في شعر الرأس، وإما أن يقع في بقية الجسد. فإن وقع في بقية الجسد فقول يكاد يكون قول الجماهير، حكى بعض العلماء ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لو دهن غير الرأس بالدهن غير المطيب أنه لا حرج عليه. زيت الخردل المعروف هذا لو أخذه ودهن به رجليه وساقيه، أو دخل دهن زيت الزيتون ساقيه أو رجليه، قالوا لا حرج عليه. لكن عند المالكية تفصيل يستثنى من هذا الإجماع، فصلوا بين الأعضاء الظاهرة والأعضاء الباطنة، كأنهم يرون أن الأعضاء الظاهرة زينة وترفه فيخرج عن مقصود الحد، والأعضاء الباطنة الخفية التي تستر كصدره وظهره قالوا لا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة لو كان الطيب في الشعر، في شعر الدهن، لو كان الدهن في شعر الرأس، عرفنا لو كان الدهن في غير الشعر أو في غير الرأس، لو دهن رأسه فللعلماء قولان، بعض العلماء يقول لا يجوز للمحرم أن يدهن رأسه، وبعضهم يقول بالجواز، ويكاد يكون قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يدهن شعر رأسه بما فيه من الترفه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر أهل مكة أن يهلوا بالحج لهلال ضحكة، والسبب في ذلك أنه قال ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، أهلوا لهلال ضحكة. فكان يأمر أهل مكة أن يحرموا لأول ضحكة، وقد أحسن وأصاب. يقول مراد رضي الله عنه كيف الناس تأتي شعثا غبرا في الحج، يأتوا أهل مكة ماذا؟ لأنهم لا يحرمون إلا في اليوم الثامن، فتكون شعورهم نظيفة وتكون هيئتهم ظاهرة باردة. فقال رضي الله عنه ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين أهلوا لهلال بالحجة. طبعا هذا ليس بواجب، يعني على رأي من عمر رضي الله عنه واجتهاد منه، لكن الجماهير على أنهم يهلون من اليوم الثاني. هذا حاصل ما يذكر في الطيب. المحظور الثالث تغطية الوجه، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام الذي وقصته دابته ولا تغطوا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وثبت الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فلا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وهل يجوز له إذا وجد رائحة منتنة أو مؤذية أن يضع على أنفه الغطاء فيستقيها؟ وجهان، مذهب طائفة من العلماء أنه لا يضع في النقاب، كما أن النقاب لأن المرأة أمرت بكشف وجهها، فلما قال ولا تنتقب دل على أن النقاب مؤثر، وبناء على ذلك تغطية بعض الوجه كتغطية في كله. والذي يظهر أن الإنسان لا يغطي، لا يغطي ولو وجد رائحة منتنة، فإنه يضع يده وإذا أضرته غطى وكذا. وعلى هذا الموجود الآن الكمام هذا الذي يضعونه لاتقاء بعض الروائح، هذا يجري فيما ذكرناه، ولأنه في حكم المحيط بالعضو، كما لو وضع لصقة ثم أدارها على رأسه، ولذلك يضعونه ثم يشدونه بالشداد، وعلى هذا يكون في حكم الإحاطة بالعضو، فلا يتقى ويمنع منها الحاج ويمنع منه أيضا المعتمد. المحظور الرابع وهو تغطية الرأس، وتغطية الرأس دليل تحريم تغطية الرأس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم، فإن العمامة غطاء للرأس، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يغطي رأسه. وقوله ولا البرانس، لأن البرنس فيه غطاء الرأس كما هو معلوم. البرانس إلى الآن موجودة، تجدونها في البرد يلبسونها بعض أهل المغرب، تجد غطاء الرأس فيه، الثوب الذي فيه غطاء الرأس، هذا يسمى البرنس، من القديم كان موجودا في القديم. فلذلك حضر عليه لبس البرانس ولبس العمامة. وعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يضع الغطاء سواء كان عمامة أو كان طاقية كالموجود الآن في العرف، لأنه يحرم عليه أن يغطي رأسه، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابة ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهنا مسألة، لو أن الإنسان جاء تحت مظلته أو ركب محملا، مثل في القديم كانوا يركبون المحامل، وفي العصر الحديث السيارات، فاختلف في المحمل في القديم وفي حكم السيارة الآن هل يعتبر غطاء أو لا. فمذهب جماهير العلماء على أنه لا حرج في ركوب مثل السيارة ومثل الأماكن التي لها أغطية، أنه لا حرج عليك في ذلك، حتى لو أصابك حر الشمس أن تأتي تحت مظلتي. فاستدلوا بما ثبت في حديث بلال والفضل بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ومعه بلال والفضل أحدهما يستره بثوب، أحدهما يستره بثوب. هذا الحديث حقق محل إشكال اعترض عليه الذين يقولون، وقول لبعض السلف يقول لا يجوز الدخول في المحامل ولا هودج المرأة بالنسبة للرجل، ولا تأتي تحت شجرة، حتى لو وضعت على الشجرة رداء لا يجوز أن تأتي تحتها. وفي قصرة مثل ما ذكرنا السيارات يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى، يعني أن يكون الحاج أن لا يغطي الحاج رأسه، وهذا الحكم تغطية الرأس. ويردون على هذا الحديث يقولون إن حديث بلال والفضل في يوم الثاني وليس في اليوم الأول يوم العيد، إنما هو في اليوم الثاني غطاه الفضل، وهذا ضعيف لأنه قالت يرمي جمرة العقبة، والرمي قالوا إن جمرة العقبة رميت صباحا فالشمس ليست شديدة، ولذلك لا حاجة إلى الغطاء، وهذا مردود. وقد ذكر المحققون من الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أن جمرة العقبة رماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وقد ارتفعت الشمس، لأنه دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وتعرفون الآن ما بين مزدلفة إلى أن يصل جمرة العقبة مسافة طويلة، يعني لا شك أنه ما بلغها إلا وقد صار للشمس وهيد وحر. ولذلك لا إشكال في المشروعية أن يغطي المحرم أو يأتي تحت غطاء في سيارة ونحن ذلك. هذا بالنسبة للمحظور الثالث. الرابع، نبدأ بالخامس. المحظور الخامس وهو حلق الشعر أو قصه أو نحوه، والأصل فيه قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وعبر القرآن بحلق الرأس لأنه الغالب، وعبر بالحلق لأنه الغالب من باب التنبيه على النفس والقص. ودليلنا على أن القص محظور أن الله عز وجل جعله موجبا للتحلل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابعة أو الثالثة والمقصرين، فدل على أن التقصير يعتبر من المحظورات. يحرم على المحرم أن يحلق رأسه أو يقص شعره، وفي حكم حلق الرأس بقية الأعضاء فلا يجوز له أن يحلق الشعر من الإبطين ولا من العانة ولا من غيرهما من مواضع البدن. وعلى هذا لو قص أو حلق فالحكم واحد أنه تلزمه الفدية. والسبب في هذا أن الحلق والتقصير كلاهما يعتبر خروجا من النسك، ولذلك قال تعالى فمن يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك لا يكون تقصير الشعر ولا حلقه إلا في هذا الأمد بالنسبة للحاج وفي حكمه المعتمد. وعلى هذا فالأصل أن تحلق، فلو أنه مثلا احتاج لحجامته أن يحلق شعر رأسه في القفا فحينئذ يحلق ويكتفي. لكن لو أنه أصابه آه أو جرحا فاحتاج إلى إزالة جلد من يده أو من ساقه وفي الجلد شعر فإنه لا تلزمه الفدية، إنما تلزمه الفدية للحلق أو التقصير أو النفس. لكن لو أزال الجلد وفي الجلد شعر فإنه لا تلزمه الفدية لأنه لم يحلق ولم يمسك ولم يقصر. وهذه المسألة التي يسمونها العلماء التابع، حكم التابع، ففرق بين الشيء أصاله وبين كونه تابعا، ويقع في العبادات والمعاملات. ففي العبادات مثلا الصلاة عن الميت لا تجوز قصا لكنها تجوز تبعا. ألا ترى لو حجزت عن ميت أو اعتمرت عن ميت وطفت فإنك تصلي ركعتين، وهذه واقعة عن ميت لكنها وقعت تبعا ولا أصلا تبعا. وكذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله اعتدى على غيره، فلو قلع الشعر الأسفل من العين يعني الرموش السفلى وجب عليه ربع دية، ثم لو قلع العليا وجبت عليه نصف دية من الاثنتين. لكن لو أنه أزال الجسم وفيه الشعر فإنه يلزم بربع دية، مع أن أصل التقدير يقتضي أن الجسم له ربع وللشعر أيضا ربع، لكن قالوا الشعر وقع تبعا ولم يقع أصلا. وهكذا بالنسبة للمسائل الأخرى المتفرعة على مسألة التابع ولها نظائر. ولذلك قالوا أنه هنا إذا قلع الجلد وفيه شعر لم تلزم عليه الفدية لأنه لم يحلق ولم يقصر ولم ينتف، وهذا صحيح. لذلك لا شيء عليه في هذا، إنما عليه إذا حلق أو قصر أو نتف. المحظور السادس تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار محظور في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليه أنه إزالة للكفن، ويحظر عليه أن يقص الظفر بكماله أو بعضه. ولكن لو أصابه ألم من الظفر كأن يكون انكسر ظفره في ظفر رجل أو يد انكسر الظفر فأصبح يؤلمه جاز له أن يقصه ولا فدية عليه، لأن الأذى في نفس الظفر بخلاف ما إذا كان الأذى في غير الظفر ويكون الظفر محلا للأذى أو يكون الشعب محلا للأذى كالقمل. وذلك كعب بن عجرة كان أذاه ليس في الشعر وإنما في شيء في الشعر، فزال الشعر بإزالة أذى موجود تحته وليس بعين الشعر. فقالوا إذا نبت في عينه شعر أو نزل عليه حاجبه حتى أذاه شعر الحاجب في عينه جاز له أن يقص، وهذا لوجود الضرر، ولا يعتبر هذا من الإزالة التي يقصد بها الترف ولا شيء عليه فيها. المحظور السابع مقدمات الجماع ومقدماته. قال تعالى الحج يشمل معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فحرم الله عز وجل على المحرم الرفث، والرفث يكون بالكلام وهو تهييج النساء ولو كانت محرما له ولو كانت حلالا له كزوجه. فتهيج المرأة بالكلام أو بالفعل أو بالجماع نفسه، يقع الجماع نفسه، كل ذلك محظور بالإجماع. فما يجوز للمحرم بالحج والعمرة أن يقع في شيء من هذا، فإن جامع حينئذ وقع في المحظور. ولو نظر إلى امرأة محرم أو غير محرم، نظر بشهوة إلى زوجته فأنزل، فحينئذ وقع في المحظور. وكل منها له حكم، ونحن لم ندخل مسائل الفدية حتى لا يمشوش على طلاب العلم، إنما نتكلم عن المحظور فقط. أما باب الفدية والذي يلزم على من أخل بهذه الأشياء فهذه لها باب ثاني، أحببنا أن يكون الضبط للمحظور حتى يكمل بعد ذلك ضبط مسائل الفدية وما يتبعه. وعلى هذا فإنه لا يجوز له النظر إلى ما يثير شهوته ولا اللمس بما يثير شهوته له أو لزوجه. وهكذا الجماع سواء وقع من حي لحية أو ميتة لحلال أو حرام كل ذلك محظور على الحاج. المحظور الثاني عقد النكاح، وعقد النكاح محظور في قول جماهير العلماء المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية أهل الحديث، يقول لا يجب للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، أن ينكح إذا كان رجلا أو ينكح إذا كان امرأته أو يخطب، يعني خطبة النكاح، خطبة النكاح، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث الإسلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، قالوا فهذا نص صحيح يدل على التحريم. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمحرم أن يتزوج يعقد النكاح ولا يدخل، وأنه لا يحضر عليه عقد النكاح، يجوز له أن يخطب المرأة وأن يعقد عليها ولكن لا يدخل عليها، ويعتبر الإحرام مانعا كالحيض والنفاس، يجوز له أن يعقد على الحيض والنفاس ولكن لا يجوز له أن يطأها. واحتج بما هو بحديث الحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بمكة وهو محرم، وهذا الحديث فيه إشكال كبير عند العلماء، والصحيح مذهب الجمهور، ويقدم حديث الجمهور من وجوه، أولها أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر عن المبيح، فحديث الجمهور حاضر وحديث أبي حنيفة مبيح. ثانيا أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لأن تشريع للأمة والفعل يحتمل الخصوص. ثالثا أن قول ابن عباس وهو محرم أي في حرم مكة، لأن العرب تسمي من كان في حرم محرما، ومن قول حسان بن ثابت قتلوا خليفة بن عفان بالمدينة محرما، ومعلوم أن عفان بن عفان رضي الله عنه لم يكن محرما لا بحج ولا بعمرة، وإنما قتل في حرم المدينة وفي الأشهر الحرم، وبناء على ذلك وصفه بكونه محرما، فالعرب تسمي من دخل في الحرمات الزمنية والمكانية محرما. فكأن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة في حرم مكة، وهذا من فقه ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة مهاجرا، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى البلد الذي تركه هجرة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فإذا تركت مكة هجرة تركها هجرة كيف يعقد النكاح فيها؟ لأن عقد النكاح فيها بمثابة الإقامة. فكأن ابن عباس أراد أن ينفي هذا المعنى فقال تزوج وهو محرم، يعني في داخل حرم مكة، وإن كان البناء قد وقع في سرس وهي النوارية المعروفة الآن بالنوارية. فالمقصود أن هذا الحديث يحمل على أن قوله وهو محرم يعني في الأشهر الحرم أو في حرم مكة، والقاعدة أنه إذا تعارض المحتمل والصريح قدم المحتمل على الصريح. أيضا من المرجحات أنه إذا تعارض أن حديث ميمونة فيه معارضة لحديث ابن عباس، فقد روى أبو رافع وميمونة نفسها أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، فميمونة صاحبة القصة وأبو رافع هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فأيهم يقدم؟ صاحب البيت أدرى بما فيه، فميمونة هي التي عقد عليها، وهي يروى عنها أنه كان حلالا، وكذلك أبو رافع السفير بينهم يروي أنه كان حلالا، وعلى هذا فإن يقدم مذهب الجمهور. أضف إلى أنه لو قيل بالتعارض لتعارضت رواية أصاغر الصحابة وأكابر الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارض المروي عن أكابر الصحابة وأصاغر قدم المروي عن الأكابر على المروي على الأصاغر لاحتمال أن ابن عباس رواه بواسطة، خاصة أنه في ذلك الزمان لم يبلغ الحلم رضي الله عنه وارضاه. المحظور الأخير قتل الصيد، والصيد هو الحيوان المتوحش المأكول اللحم، والصيد نوعان صيد بر وصيد بحر، أما صيد البحر فبالإجماع يجوز للمحرم أن يصيد السمك والحوت ونحنها من صيد البحر، ولكن المحرم عليه صيد البر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعاما ومتاعا لكم من السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فمفهوم ذلك إذا لم تحلوا فلا تصطادوا، وكذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذه الأدلة دلت على أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد، لا يجوز لك أن تصيد ولا أن تعين على الصيد، لا بالإشارة ولا بالدلالة، لا تقول يا فلان لو كان معك إنسان حلال ولم ير الصيد لا تقول له اذهب وصيد كذا أو انتبه هذه فريسة أو هذا صيد، لا يجوز لك أن تصيد ولا أن تشير للصيد ولا أن تنبه الحلال على الصيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي قتادة هل أحد منكم أشار إليه أو أعانه؟ قالوا لا، قال فكلوا. فدل على أن المحرم لا يصيد ولا يأمر بالصيد ولا يشير ولا يعين على الصيد، حتى لو سقط سلاحه لا يجوز أن تناوله، لو قال لك ناولني، ولا يجوز لك قتل الصيد ولا كسر جناحه ولا كسر بيضه ولا تعرض له بالإثارة، إنما تمتنع عن ذلك كله. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أشار إليها؟ هل أحد منكم أعانه؟ ولا تأكل الصيد إذا صدته أو صيد من أجلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أهدى له الصعب من جثامة رضي الله عنه حمار وحش فرده، فلما رده تغير وجه الصعب، فلما تغير وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يطيب خاطره، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فدل على أنه إذا كان الإنسان محرما إذا صيد من أجل الصيد أنه لا يقتل أو لا يأكل ذلك الصيد. المسألة الأخيرة في الصيد، وهي ما هو الشيء الذي يحرم على الإنسان أن يصيده. لاحظوا الحيوانات على قسمين: مستأنسة ومتوحشة. المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، هذا مستأنس، طبعا يجوز للمحرم أن يقتله، فلو ذبحت شاة أو نحرت بعيرا أو بقرة جاز بالإبل. لكن المحظور الصيد وهو المتوحش، والمتوحش هو الذي ينفر منك، سواء كان من صيد الطيور أو كان من صيد البراري الزاحفة أو الدابة. هذا الصيد الذي في البر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم المتوحش. فمأكول اللحم كالضباء والريل والغزال وبقر الوحش وحمار الوحش وتيس الجبل، هذه كلها متوحش. والطيور كالحمام والحذاري والقماري ونحنها، هذا كله يحرم، هذا إذا كان مأكول اللحم. أما غير مأكول اللحم فيجوز للمحرم أن يقتله، يجوز للمحرم أن يقتله غير مأكول اللحم. لكن هل يقتل، هل تقتل الدواب التي لا يأكل لحمها اللي هي المتوحشة، هل يجوز قتلها؟ الجواب أن الدواب المتوحشة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في القتل: منها ما يضر وينفع، ومنها ما يضر ولا ينفع، ومنها ما ينفع ما لا ينفع ولا يضر. ما يضر وينفع مثل الأسد، يضر وينفع، يضرك بالعدو عليه وينفعك لو اتخذته وسيلة للصيد. والصقر يضرك، يمكن أن يهجم على لحمك أو يهجم على طفل صغير يؤذيه، ويهجم على الدواب أحيانا، والنسر والشواهين والباشر، هذه تضر وتنفع. تنفع إذا علمته الصيد تصيد به. هذا النوع الذي يضر وينفع يقول العلماء لا يستحب قتله ولا يكره، يعني لو قتلته لا حرج عليه. النوع الثاني يضر ولا ينفع كالذئب والدب، يجوز لك أن تقتله بل قد يستحب، إذا كان يضر ولا ينفع يجوز لك قتله بل قد يستحب. النوع الثالث لا يضر ولا ينفع مثل النمل، لا يضرك ولا ينفع، إلا أنه في الغالب هذا قد ينفع، يضر أحيانا بالقرص. ومثل الهدهد لا يضر ولا ينفع ونحيها، هل يقتل؟ قال بعض العلماء لا يقتل إلا من حاجة، فالنمل لا يقتل إلا إذا آذى، وهكذا الذباب والبعوض قالوا إذا آذى. وعلى هذا إذا قتل المحرم ما يضره، لأن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها يفصل في قتله على هذه الصورة. آخر ما نريد أن نتكلم عليه، لو كان الحيوان بحريا قلنا يجب صيده، ولو كان بريا يحرم صيده. ما رأيكم في البر نائي الذي يعيش في البر والبحر؟ إيش حكمه؟ عندنا الضفادع، عندنا التمساح، هل يجب قتل المحرم؟ الجواب أن الذي يكون برمائيا يقسم إلى قسمين: إن كان غالب عيشه في البر فبري ولو كان يأوي إلى البحر، وإن كان غالب عيشه في البحر فبحري، بمعنى تكاثره وجوده في البحر فبحري، وإن كان تكاثره وجوده في البر فبري. وعلى هذا يحكم، فالبط مثلا يأوي إلى البحر ويسبح في البحر لا يجوز قتله لأنه يتكاثر في البر. وهكذا بالنسبة للضفادع تتكاثر في الماء ولا يجوز قتلها مع أنها تكون برية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. إن شاء الله درس جدة يوم الأربعاء القادم على ما هو عليه، ويكون إن شاء الله آخر الدروس في درس الثلاثاء اليوم، يعتبر آخر دروس مكة، صلى الله وسلم.